بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل شرح أخصر المختصرات، وهو الدرس الشهري في شرح متن من متون الفقه الحنبلي لمؤلفه أخصر المختصرات مؤلفه الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي المتوفى سنة 1083. وصلنا عند قول المؤلف: والتسمية واجبة في وضوء، يعني في الوضوء التسمية واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويقاس على الوضوء الغسل والتيمم وغسل يد القائم من نوم الليل إذا كان النوم ناقضا للوضوء. والتسمية تسقط سهوا وجهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. فالتسمية واجبة في الوضوء، ومثل الوضوء الغسل والتيمم. وفي المذهب قاسوا غسل يد القائم من نوم الليل إذا كان النوم ناقضا للوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وقال: إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وننبه أن كثيرا من الناس يغسل يديه قبل الوضوء، فإذا غسل وجهه لم يغسل اليدين من أطراف الأصابع، وإنما يبدأ من مفصل الكف، وهذا خطأ كبير وشائع وللأسف الشديد. غسل اليدين قبل الوضوء ليست من الوضوء. الله عز وجل في القرآن أمر بغسل الوجه ثم اليدين إلى المرافق: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. كثير من الناس إذا بدأ الوضوء يغسل يديه ويظن أن هذا داخل في الوضوء، ثم يغسل وجهه، ثم يأتي إلى اليدين، يبدأ من الكوع إلى المرفق، وهذا خطأ كبير. فلا بد أن يغسل يديه مرة أخرى ويبدأ يغسل هكذا، أو يبدأ الغسل يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع ثم اليد اليسرى، لأن الترتيب بين اليمين واليسار سنة. أما غسل اليد من أولها إلى المرفق فهذا هو ركن الوضوء، ولذا الذي لا يغسل يديه كاملة لم يأتي بالوضوء الصحيح. ولو أن شخصا جاء وغسل وجهه ابتداء صح وضوءه، لأن غسل اليدين ابتداء هو سنة وواجب في غسل اليدين من القائم من نوم الليل إذا كان النوم ناقضا للوضوء. ثم قال: ومن سننه، أي من سنن الوضوء، استقبال قبلة وسواك، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم. المؤلف بدأ يذكر سنن الوضوء فقال: من سنن الوضوء استقبال القبلة، وهذا عند في المذهب يرون أن استقبال القبلة من السنن، لأنها عبادة فيتوجه بها للقبلة كالصلاة. والحقيقة أن هذا ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء استقبال القبلة في بعض الأمور كالصلاة والأذان والذبح والدعاء جاء هذا. أما للوضوء فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المذهب يرى أنها سنة، بل سائر المذاهب من باب التعبد وقياسا على الصلاة. والمفتى به عدم سنية الاستقبال، قالها الشيخ ابن عثيمين وغيره. من السنن السواك، والسواك الحقيقة وردت فيه أحاديث عظيمة كثيرة تدل على فضله والتزامه، فينبغي على المسلم أن لا يفارق السواك يده. جاء من سنن الوضوء السواك، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وجاء أيضا في الحديث: عند كل صلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه، إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وإذا استيقظ من نومه يشوص فاه بالسواك. وقال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالسواك أمره عظيم وشأنه كبير. من سنن الوضوء البدء بغسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء، وهذا هذه الملاحظة أؤكد عليها. بعض الناس يظن أن هذا الغسل من الوضوء، هو ليس من الوضوء، هو من سنن الوضوء أن تغسل يديك، لكن الوضوء يبدأ من الوجه ثم اليدين، واليدين تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين. الذي يغسل يأتي ويرى أن يديه قد بلتا، هذا لا يكفي، لا بد أن يبدأ غسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين. الذين ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة كما أخرجها البخاري ومسلم، كلهم يذكرون أنه يبدأ بغسل يديه فأفرغ على يديه ثلاثا. هذا ليس من الوضوء، وإنما هذا لتطهير اليدين وتنظيفها، فهي سنة إلا لمن قام من نوم الليل الناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال: فإنه لا يدري أين باتت يده. وقوله باتت، يقولون البيتوتة في الليل، فخصوها بنوم الليل الناقض للوضوء، فيجب الغسل تعبدا. ولماذا لا تجب في غير هذه الحالة، يعني النهار وكل وضوء إذا أتى إليه، لماذا يستحب أن يغسل ثلاثا؟ لأن الذين نقلوا صفة الوضوء نقلوها من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولماذا لم تجب؟ لأن الله لم يذكرها في الآية، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالوضوء يبدأ بغسل الوجه، وغسل اليدين للقائم من نوم الليل واجب، لأن فيها دليل خاص عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدهم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم بعد ذلك يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. لماذا؟ طبعا الآن بدأنا بالوضوء لأن المضمضة والاستنشاق من غسل الوجه، داخل في غسل الوجه في الآية، وبين النبي عليه الصلاة والسلام في صفته، وبدأ عليه الصلاة والسلام بها في وضوئه، فكان يتمضمض ويستنشق قبل غسل الوجه، قبل غسل الوجه. طيب لو جاء واحد وغسل وجه ثم مضمض واستنشق، الأمر واسع في هذا، لكن السنة البداءة بالمضمضة والاستنشاق. وحكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبة، واجبة، ولكن البداءة بها قبل غسل الوجه سنة. من السنن المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا للصائم، الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولأن المبالغة من جملة إسباغ الوضوء، واستثني الصائم احترازا من أن يصل إلى جوفه شيء من الماء ولقطع الطريق على الوسوسة، لأنه إذا بالغ الصائم فيه ربما وسوس له الشيطان فقال وصل إلى جوفك شيء من الماء، فقطعا لباب الوسواس حالة الصيام لا يبالغ في مضمضته واستنشاقه. من سنن الوضوء تخليل شعر اللحية الكثيفة، وصاحب اللحية الكثيفة يخللها تخليلا، هذا من السنن. والواجب هو غسل الوجه، والوجه يبدأ من منابت الشعر إلى نهاية الذقن ومنتهى إلى اللحيين. طيب الذي لديه شعر خفيف فيغسله يغطي اللحيين، والذي لديه شعر كثيف فإنه يخلل لحيته من باب الاستحباب. أما غسل الشعر الخفيف فهو واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ كفا من ماء فجعله تحت حنكه وخلل به لحيته، أخذ كفا من ماء فجعله تحت لحيته وخلل بها تحت حنكه وخلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي. أيضا من سنن الوضوء تخليل الأصابع، غسل اليدين واجب إلى المرفقين، لكن تخليل ما بين الأصابع لليدين والرجلين هذا مستحب لما فيه من المبالغة في إيصال الماء، من المبالغة والاحتياط في إيصال الماء. إيصال الماء لجميع أجزاء العضو واجب، لكن التخليل فهو زيادة على مقدار الواجب فيكون سنة. جاء في الحديث وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع. جاء في الحديث أيضا إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. من السنن في الوضوء أيضا تكرار غسل اليدين، العضو الوجه واليدين والرجلين 3 مرات ومرتين. المرة واجبة والمرتين سنة والثلاث سنة وإسباغ. طيب لو قال واحد بغسل 4، جاء في الحديث فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، قطعا لباب الوسوسة. ولذلك يا إخواني نصيحتي عدم الاستمرار مع الوسواس أو الزيادة والتكرار عن 3. الذي يزيد في وضوء على 3 مرات عاصي لله عز وجل. ونسمع ونسأل أحيانا عن أناس يبقون في دورات المياه للوضوء الساعات، يبقى يتوضأ ساعات، هذا من الإساءة وليس من الدين في شيء. مرة توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة، مرتين توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، ثلاثا توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، كل هذا ثبت في البخاري. أما أن يزيد على 3 فقد جاء في الحديث فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، فلا يجوز أن يزيد عن 3 مرات. وهذا الحكم يخفى على بعض الناس فيريد التعبد من حيث نهي ومنع، كما قلنا في آداب الخلاء أنه ما يجلس الإنسان في دورة المياه أكثر من الحاجة قطعا لباب الوسوسة. يوجد من الناس من إذا دخل دورة المياه جلس ساعات لماذا؟ وسواس. والوسوسة يا إخواني تحدث للمتلبس بها رخص، فصاحب الوسوسة عليه أن ينتهي ولا يبالي بما خرج منه، وصلاته صحيحة إذا كان ثبت أنه موسوس وأنه يتخيل الشيء في نفسه وهو ليس كذلك، فنقول عاند هذه الوسوسة، عاندها عنادا حتى ترغم الشيطان، الله رحيم بك. المقصود أن من السنن في الوضوء أن يغسل العضو الذي يقبل التكرار، لأن المسح ما فيه إلا مرة واحدة، مسح الرأس لا يتكرر. وأما غسل الوجه واليدين والرجلين فيجوز أو فيستحب تكرارها مرتين أو ثلاثا، أكثر من الثلاث لا يجوز. نعم. ذكر المؤلف قال ورفع البصر إلى السماء، رفع بصره إلى السماء بعد نهاية الوضوء، والحقيقة أن هذا فيه حديث ولكنه حديث ضعيف. جاء في الحديث من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال دعاء، قوله فرفع نظره إلى السماء المذهب يرى استحبابه، والحنابلة يرون العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ولذا يأخذون بمثل هذه، لأن وإن كان الحديث ضعيفا من باب لأنه من باب فضائل الأعمال، إذا كان له أصل يستند إليه أو لا يخالف أصلا، ذكروا شروطا للأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. والقول الصحيح أن هذا حديث ضعيف ولذا فليس بمستحب. ويقول ما ورد جاء في الحديث ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. هذا الحديث عظيم جدا عظيم. شعبة بن الحجاج أحد رواة الحديث سمع هذا الحديث فسافر يريده إلى العراق، فسأل عن راويه فقالوا أنه ذهب إلى الشام، فذهب إلى الشام يبحث عنه، فقيل أنه رجع إلى المدينة، فجاء إلى المدينة يبحث عن هذا الحديث، والحديث في مسلم، وكان يتمنى أن يصح لديه هذا الحديث، فنحن الحمد لله صح عندنا هذا الحديث، فالله الله ألا نقصر في قول هذا الدعاء المبارك بعد كل وضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في رواية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهذه الرواية زيادة على ما في مسلم صححها الألباني، اللهم اجعلني من التوابين واجعله، وضعفها غيره، لكن الحديث الثابت هو في الشهادتين، يتشهد الشهادتين بعد كل وضوء. ثم انتقل المؤلف إلى باب من أبواب الطهارة أو ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين، ومع المسح على الخفين ذكر ما يمكن أن يمسح به كالجبائر والعمائم ونحوها، وما شروط المسح عليها، وما مدة المسح، وما صفته، فقال يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حله أو حل يعني حل الجبائر، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لازم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضع على طهارة. يقول يجوز المسح على الخفين، والخفان هما ما تغطى به القدمين إلى الكعبين فأكثر، هذا خف مثل الشراب الجوارب، وهي كانت تصنع من الجلد ونحوه، فإن كانت تغطي الكعبين فجاءت هذه الرخصة، فجاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا لبس الإنسان الخف على طهارة فيجوز أن يمسح على الخف، والمسح على الخف يذكره العلماء حتى في كتب العقائد، حتى في كتب العقيدة، لأن بعض أهل البدع أنكر المسح، فصار عقيدة من عقائد أهل السنة أنهم يرون المسح لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب يعني التسليم به، ولو أن شخصا ما مسح في حياته إلا أنه يجب عليه أن يعتقد مشروعية المسح على الخفين، عقيدة، ولا ننكر شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أنكر من بعض الطوائف البدعية صار علماء أهل السنة يذكرهم في باب العقائد فيقولون ونرى كذا ونرى المسح على الخفين عقيدة، مع أنه من أبواب الفقه يعني من الأحكام، ولكن لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الجوارب وما شبهها تقاس على الخفين لثبوتها عن الصحابة، وأما العمائم وهي التي تكون على الرأس فلأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فمسح بناصيته مقدم يعني رأسه وعلى العمامة والخفين. قالوا ويشترط أن تكون محنكة يعني دائرة على الحنك، عمامة محنكة، لأن في هذه الصورة يصعب نزعها، أو ذات ذؤابة لها ذؤابة من الخلف مثل ما يلبسها بعض إخواننا أهل السودان، ذؤابة تجد أنها معصوبة بقوة وفيها ذؤابة، وهي التي يكون أحد أطرافها متدليا من الخلف، والدليل على اعتبار ذلك أن هذه هي العمائم التي كانت معروفة عند العرب في ذلك الوقت، وأما المحنكة فلأنه يشق نزعها لمسح الرأس، فخفف بجواز المسح عليها بدلا عن مسح الرأس. خمر النساء، النساء تلبس الخمار، فإذا كان خمارها مدلا من تحت حلقها فتقاس على العمائم المحنكة بجامع لحوق المشقة في كل منها، فهذه الأشياء الثلاثة نص عليها الأصحاب في مذهب الحنابلة على جواز المسح بالنسبة للرجال العمائم، والنساء الخمر التي مدارة تحت الحلق. وأما الجبائر فالجبائر هي اللفائف التي توضع على الجراح والكسور مثل الجبس في هذه الأزمان، فتبقى هذه الجبيرة حتى يبرأ الجرح أو العظم. فلو شخصا أصيب بجرح فلف بلفافة هذه جبيرة لها حكم الجبيرة، أو جبس بالجبس أو نحوه من الأدوات التي تمنع العضو من أن يمسه الماء مدة، لما جاء لصاحب الشجة الذي شج جرح فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة، فقالوا لا نجد لك رخصة، لا بد أن يصيب الماء، فقال لما أجنب فاغتسل فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جسده خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. وهذا الحديث رواه بعض يعني أصحاب السنن، وجاء في الحديث أيضا آخر أنه انكسرت إحدى زندي النبي صلى الله عليه زندي يعني علي رضي الله عنه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمسح على الجبائر. فهذه الأدلة تدل على مشروعية مسح العضو الذي لا يمكن غسله إذا كان يحول بينه وبين وصول الماء إليه حائل من جبيرة أو لفافة لأجل جراحة أو كسر أو نحوه. المسح على الجبيرة عزيمة، والمسح على الخف رخصة، والله عز وجل أمر بأوامر، فالإتيان بأوامر لا من باب العزائم. وإذا رخص الله عز وجل فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولذلك في فرق بين المسح على الجبائر والمسح على الخفين، الخفين فيها توقيت، أما الجبيرة فيمسح عليها حتى يبرأ، ولو بقي أشهرا طويلة فيمسح عليها. المسح على الخف يكون في الحدث الأصغر، أما إذا أحدث حدثا أكبر فيجب عليه نزعه. والمسح على الأخفاف يكون بجزء منه وهو الظاهر، أما المسح على الجبيرة فهو يمسح على كل الجبيرة لأنها نائبة عن العضو الذي يجب غسله، والغسل يجب أن يشمل كل العضو، فالمسح بدل عنه فيأخذ حكم المبدل، فيجب أن يمسح على كل الجبيرة. قال يشرع المسح على الجبيرة على قدر الحاجة، يعني مثلا لو أن شخصا انكسرت يده أو إصبعه فجبر، نقول لا تجبر أكثر من الحاجة وحينئذ أمسح. أما لو جاء واجتهد وجبر اليد كلها والكسر في إصبعه ويكفيه أن يجبر مثلا الأصبع وأول اليد فزاد، قالوا إذا زاد فإنه يجب عليه أن يتيمم عن الجزء، أن ينزع، فإن لم يستطع النزع يتيمم عن الجزء الذي لم يغسل. فالأصل أنه يجب نزعها لفقدها شرط الحاجة، لأن هذه الجبيرة زادت عن الحاجة. طيب إن خاف الضرر قال أنا ما أستطيع الآن، لو أنزعها يتضرر، نقول تيمم للزائد بعد المسح، هذا هو المذهب. ونحن هنا نحب أن نقرر المذهب حتى يفهم المذهب ولو كان القول مرجوحا. ويشترط أيضا أن يكون وضعها الجبيرة على طهارة، فإن كانت على غير طهارة لم يجوز المسح ووجب النزع ما لم يخف ضررا، فإن خشي الضرر فإنه يتيمم عن العضو الذي لبس الجبيرة أو وضع الجبيرة عليه وهو ليس بطاهر، ويتيمم عن العضو في موضع مسحه. هذا هو مذهب الحنابلة. والقول الثاني هو أنه الجبيرة ليس حكمها حكم الخف، والأصل في الجبائر أنها توضع من غير طهارة، لأنها يعني بسبب حادث أو بسبب يعني عرض، فليست تقاس الجبيرة على لبس الخف في اشتراط وجوب الطهارة. والقياس على الخفين قياس مع الفارق، فإن الجبيرة تأتي بسبب مفاجئ وقد يضر التطهر قبل لبسها أو وضعها. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وعليه الفتوى في زماننا، أفتى بذلك الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، لأن الجبائر ليس حكمها حكم لبس الخف. طيب، كم يمسح المقيم؟ قال: ويمسح مقيم يوما وليلة. المقيم هو غير المسافر. ويمسح عاصم بسفره يوما وليلة. الحنابلة لا يرخصون لمن يسافر سفر المعصية، فلا يجوز له الفطر، ولا يجوز له القصر، ولا يتوسع بالمسح لأنه عاصم بسفره. والقول الثاني أنه لا علاقة لقصد السفر بالرخص، فالرخصة معلقة بالسفر دون النظر في قصده بهذا السفر، فهو يأثم لمعصيته ويترخص بالرخص لقيامه بالسبب الموجب للرخصة. فكل مسافر له حق القصر والمسح 3 أيام والفطر في رمضان، لأنه مسافر يصدق عليه الوصف. وأما معصيته فهو آثم في معصيته، ترخص أو لم يترخص. قال: ويمسح مقيم مسافر يمسح 3 أيام بلياليها. متى يبدأ المسح أو حساب المدة؟ قالوا: من الحدث بعد لبسه، يعني إذا لبسه وهو طاهر وبقي ساعة ساعتين 3 ثم أحدث، بعد 3 ساعات من اللبس نبدأ نحسب يعني من الحدث. فنحسب يوم وليلة من حدثه، فلو لبسها بعد صلاة الفجر فأحدث الظهر، من الحدث احسب 24 ساعة. والقول الثاني في المسألة: من أول مسح بعد حدث، فلو أنه أحدث بعد الفجر ولم يتوضأ أو لم يمسح إلا الظهر، فنقول الظهر احسب 24 ساعة، لأنك مسحت على يعني ابتدأت بالترخص بالمسح بعد الظهر، وهذا هو الراجح إن شاء الله. طيب، قال: فإن مسح في سفره ثم أقام أو عكس فكم مقيم؟ يعني إذا مسح في سفره ثم أقام، كان يأتي مثلا، إذا مسح المسافر ثم أقام فالمدة المعتبرة يوم وليلة. لو أن شخصا مسح في المدينة وهو مسافر، المدة له 3 أيام، ثم ذهب إلى الرياض، وصل إلى الرياض، نقول احسب يوم وليلة من أول مسح. قال: أنا مسحت في المدينة صلاة المغرب ثم سافرت ووصلت الرياض الفجر، نقول حكمك الآن حكم المقيم من أول مسحك، فينتهي الترخص في المغرب، لأن المغرب هو أول مسح بعد حدث. طيب لو أنه العكس، هو مقيم في المدينة وسافر وقد مسح ووصل الرياض، هل يقول أنا ببتل 3 أيام لأني مسافر؟ نقول لا، أنت مقيم لأنك ابتدأت المسح وأنت مقيم، فليس لك إلا 24 ساعة يوم وليلة. واضح؟ فإن مسح في سفن ثم أقام أو كان مقيما ثم سافر فمدته يوم وليلة، فمدته يوم وليلة. طيب قال وشرط، يعني يشترط للمسح شروط، وفصلها المؤلف بقوله وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. نفصل هذه الشروط. يقول يشترط أن يلبسهما بعد تمام الطهارة، لحديث المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والشرط الثاني أن يكون الممسوح ساترا لمحل الفرض كاملا، لأنه لو لم يكن مستورا ففرضه الغسل، والمسح لا يجامع الغسل في عضو واحد، ولذلك يجب أن يكون في المذهب الجورب ساتر لمحل الواجب إلى الكعبين فأكثر، وأن يكون غير شفاف ولا متخرق، ولا متخرق، فإن كان متخرقا فهذا الجزء البائن فرضه الغسل، ولا نجمع بين الغسل والمسح في آن واحد. والقول الثاني في المسألة أنه ما دام يسمى جورب فيجوز المسح عليه ولو كان متخرقا، لأن الصحابة كان كثير منهم فقراء، والغالب على مثل خفافهم الخرق والتخرق وظهور بعض الرجل ونحوها، ولم يؤمروا بغير ذلك. فإذا كان الخرق يسيرا لم يظهر منه أكثر القدم فالمسح عليه جائز لعموم أدلة جواز المسح على الخفين. قال من الشروط أن يمكن المشي عليه عرفا، فإن كان لا يمشي فيه أو إذا مشى فيه سقط فإنه لا يجوز المسح عليه. كان يأتي شخص ويغطي قدميه بخشب أو زجاج لا يستطيع أن يمشي عليه، حينئذ نقول لا يجوز المسح على هذه ولو سترت قدمه، لأنه لا يمكن المشي فيها عرفا. ثم ذكر شرط، قال أن يكون طاهرا طهارة عينية، يعني أن لا يكون متنجسا، ولأن النجس لا يزيده مسحه بالماء إلا نجاسة وتنجيسا، لذلك الماء الذي أصاب هذا الجورب المتنجس. وأن يكون أيضا مباحا، فلا يجوز المسح على جورب أو خف مغصوب، لأن المسح رخصة ولا يترخص بما فيه معصية، فالغصب معصية. انتهى بعد ذلك من بيان شروط المسح، ثم جاء إلى صفة المسح فقال ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة. بين المؤلف في هذا المقطع صفة المسح فقال إنه يمسح على أكثر العمامة كما يمسح على أكثر الشعر، فإن كانت الناصية بادية مسحها مع العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى عمامته، والعمامة يعني جاء النص فيها، فلو كانت يعني لا يشق نزعها كالطاقية فيجب النزع. أما الخف فإنه يمسح ظاهره دون باطنه من أطراف الأصابع إلى ساقه دون أسفله وعقبه، فلا يمسح الأسفل ولا العقب، لقول علي رضي الله عنه، وهذا فيه منهجية الحقيقة، قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أو لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فالمسح دياني عبادي، إذا قال هذا المسح لا ينظف إلا نقول هذا الدين، رخص في المسح بهذه الصفة تمسح الظاهر دون الباطن. والجبيرة يمسح عليها جميعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصاحب الجبيرة ويمسح عليها، فهو فيما يظهر يشمل كل جوانبها، لأن المسح بدل الغسل فيأخذ حكم التعميم، فكما يعمم في الغسل فيعمم في المسح. قال وإن ظهر بعض محل الفرض من القدم أو تمت المدة استأنف الطهارة. هنا يقول نواقض طهارة الماسح على الخفين هي نواقض الوضوء التي مرت سابقا، وظهور بعض محل الفرض لأن فرض ما ظهر الغسل، ولا يمكن الغسل إلا بإعادة الوضوء كاملا، وتمام مدة المسح من المقيم والمسافر، لأن حكم المسح قد انتهى فيجب عليه أن يستأنف الطهارة. ومن العلماء من لا يرى أن ظهور بعض محل القدم أنه ناقض، يعني مثلا لو شخص واحد جاء ومسح ثم خلع الخف وبقي براه وقال أنا توضأت ومسحت، هل هذا النزع ينقض الوضوء أو ينقض المسح، بحيث أنه لو لبسها ما يجوز يمسح حتى يغسلها؟ قولين لأهل العلم. المذهب يرى أن ظهور جزء من القدم ناقض للوضوء، والقول الثاني في المسألة أنه ناقض للمسح فلا يمسح مرة أخرى وهو باق على الطهارة، فيجوز أن يصلي بعد نزعه لهذا الخف أو ظهور جزء من العضو المغطى. تمام مدة المسح أيضا تنقض طهارة الماسح لها في المذهب، فيستأنف الطهارة بغسل قدميه طهارة مائية لا طهارة ممسوحة، ويرى بعض أهل العلم أن هذا ليس بناقض وإنما هو ناقض ومنه للمسح فقط، فلو أن شخصا لابس الخفين وأحدث ومسح بعد الحدث صلاة الفجر، صلاة الفجر، وقام في منتصف الليل ومسح ما انتهت اليوم الليلة، وحضرت صلاة الفجر وصلاها وصلى الضحى بعدها وبقي إلى الظهر فعلى المذهب يجب عليه أن يستأنف الطهارة بتمام المدة. والقول الثاني أن انتهاء المدة لا تنقض الوضوء ولكن تنقض المسح. انتهى المسح، انتهت مدة المسح، ووضوءك صحيح ما دام لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء. بهذا ننتهي من أحكام المسح، ويدخل المؤلف إلى باب نواقض الوضوء وما يحرم على المحدث والجنب. قال رحمه الله: نواقض الوضوء ثمانية. الخارج من السبيل مطلقا، أي شيء يخرج من السبيل من مخرج البول أو مخرج الغائط فإنه ناقض للوضوء، من ريح أو سائل أو جامد أو مني أو ودي أو مذي أو بول، كل ما خرج من أحد المخرجين فهو ناقض للوضوء، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن من بول أو غائط ونوم. سواء كان الخارج هو المعتاد أو الخارج غير معتاد كدم ونحوه، وسواء كان الخارج طاهرا. ما هو الخارج من السبيل الطاهر؟ سؤال. المني طاهر، مني بني آدم طاهر وليس بنجس، ولكنه يوجب الغسل. قوله، وأيضا قوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أيضا هذا دليل على أنه ناقض لأنه خارج من السبيل. وقيس غيرها عليها بجامع الاشتراك في المخرج. انتهينا من أول ناقض. الناقض الثاني قوله: ما يخرج من البدن من غير السبيلين من بول أو غائط. لو أن مريضا قام الأطباء وجعلوا له مخرجا من المثانة مباشرة بسلك و فلا يخرج من ذكره وإنما يخرج كل ما خرج منه، فهو ناقض للوضوء إذا كان بولا. أو مثله لو كان مريضا عمل له قسطرة أو نحوه فصار يخرج من غير المخرج، فخروج الغائط من أي مكان أو البول ناقض ولو كان من غير السبيلين. طيب، غير البول والغائط فصلوا، قالوا: أو النجس الكثير، يقصدون بالنجس الكثير من بني آدم القي، يرون أنه نجس، والدم يرون أنه نجس. فإن كان كثيرا فهو ناقض، وإن كان يسيرا فليس بناقض. أو النجس الكثير من غيرهما، يعني من غير البول والغائط. فالبول والغائط ولو كان جزءا يسيرا نقطة من بول ناقضة، أو مثلها من الغائط ناقض، يسير أو كثير من أي مكان خرج، من السبيل المعتاد أو من غيره. أما الدم والقيء وما إلى ذلك فلا ينقض إلا إذا كان كثيرا. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قاء فأفطر فتوضأ. وقاسوا عليها وقياسا على الخارج من السبيلين. ومن أهل العلم من لا يرى أن ذلك ناقضا، أي الكثير من الدم والقيء، ولكن يستحب الوضوء منه لعدم وجود دليل صريح صحيح، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم، والحجامة هي إخراج الدم الفاسد من الجسم، فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه، غسل المحاجم ثم صلى. ولما ورد أن المشركين أصابوا بعض الصحابة بسهم فصار الدم يثعب منه وهو يكمل صلاته، ولو كان خروج الدم ناقضا للوضوء لا بطلت صلاته، وهذا هو الراجح. قال: من النواقض زوال العقل، إذا زال العقل انتقض الوضوء بالنوم أو بالجنون أو بالإغماء لحديث لكن من بول أو غائط أو نوم، وجاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينين استطلق الوكاء، فالإنسان إذا نام لا يدري ولا يحس بما يخرج منه من ريح ونحوه. يستثنى من النوم النوم اليسير من القاعد أو القائم، لأن حالة القعود وحالة القيام تمنع كمال الاسترخاء الذي قد يخرج به الإنسان منه شيء وهو لا يشعر. فقالوا إذا كان قاعدا وغفى ونحوه فلا يضره ذلك. ولما روى أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء وتخفق رؤوسهم من النعاس والنوم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فالنوم اليسير غير المستغرق لا ينقض الوضوء. إذا كان في حالة يشعر فيها بنفسه إذا خرج منه شيء. وأيضا من نواقض الوضوء تغسيل الميت، جاء عن بعض الصحابة أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء ولا مخالف لهم، فكان هذا إجماعا منهم على أن من غسل الميت فإنه يتوضأ بعد تغسيله. من مفردات الحنابلة أنهم يرون الوضوء من أكل لحوم الإبل، لما ورد أن رجلا سأل أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، أو قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فلحم الإبل فيه دليل خاص، فإذا أكل الإنسان لحم الإبل فإنه يتوضأ من أكل لحوم الإبل. من نواقض الوضوء الردة عن الإسلام، فإذا ارتد الإنسان نسأل الله العافية والسلامة فانتقض وضوءه، فلو توضأ إنسان ثم ارتد ثم أسلم فنأمره بإعادة الوضوء لقول الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. فيجب عليه إعادة الوضوء للردة. من نواقض الوضوء التي ذكرها مس الذكر، مس ذكر آدمي متصل، يعني متصل بالجسم، أما لو كان مقطوعا فلا ينقض. فقالوا إذا مس ذكر آدمي فإنه يبطل وضوءه، وينقض كذلك مس قبل المرأة ومس الدبر لأنها مقيسة على الفرج. جاء في الحديث: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ، في حديث بسرى بن صفوان. وقيس عليه غيره، ويشترط أن يكون المس بالكف بباطن كفه أو ظاهره بلا حائل، لحديث: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. فمس الذكر يوجب الوضوء. من النواقض عند الحنابلة أيضا مس الذكر للمرأة أو المرأة للذكر، بشهوة، وفسروا أو لامستم النساء أي مسستم، أي مسستم النساء فبنوا عليه هذا الحكم أو لامستم. والتفسير الآخر للآية أو جامعتم، يعني الملامسة بمعنى الجماع وليست بمعنى الملامسة. المذهب يرى أن لمس المرأة بشهوة ناقض للوضوء، وتقاس المرأة على الرجل في ذلك، ويشترط أن يكون المس بلا حائل، وأن يكون للبشرة، فلا ينتقض مس الشعر ولا مس الظفر ولا مس السن، لأن السن والظفر والشعر له حكم الخارج المنفصل، كما لا ينقض مس من هو دون 7 سنين لأنه ليس محلا للشهوة. طيب، الذي ينتقض على المذهب الماس أو الممسوس؟ الماس الذي مس ولمس، أما الممسوس فلا ينتقض وضوءه. فإذا مس امرأته بشهوة فلا ينتقض وضوءها هي، وإنما ينتقض وضوءه هو. وكذا لو مسته هي بشهوة انتقض وضوءها دونه. ومن أهل العلم من لا يرى ذلك أنه ناقض للوضوء، فيرى أن مس المرأة ليس بناقض ولو بشهوة ما دام لم ينزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قبل بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ، خرج للصلاة ولم يتوضأ، وهذا نص في المسألة. والمراد بالآية أو لامستم النساء أي جامعتم النساء، وليس مراد اللمس، وهذا هو اختيار ابن تيمية وعليه الفتوى المعاصرة. أما المذهب فيرى أن مس المرأة الزوجة بشهوة أنه ينقض الوضوء للآية. كل ما أوجب غسلا سوى الموت فإنه موجب للوضوء، أما الموت فلا يوجب إلا الغسل. قال: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. هذه المسألة تطبيق لقاعدة مشهورة من قواعد الفقه، وهي قولهم اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا شك الإنسان في الطهارة، هو كان محدث وشك في الطهارة هل تطهرت أم لم أتطهر، فالحكم أنه شك في الطهارة، كان محدث وشك هل توضأت أم لم أتوضأ، فالحكم أنه محدث. وإذا شك في الحدث، تيقن الطهارة، توضأ، ثم جاء إلى المسجد قال هل خرج مني شيء أو لم يخرج، هل خرج، نقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين الطهارة، إذن أنت متطهر، ولا يزول بالشك الذي هو الحدث. وإن كان محدثا يذكر أنه مثلا دخل الخلاء ثم خرج وشك هل توضأت أو لم أتوضأ، فالحكم أنه محدث، فعليك أن تتوضأ لأن اليقين أنك محدث، والشك في الطهارة. جاء في الحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. بنيت منه قاعدة عظيمة جدا نافعة في أمور كثيرة من أمور الدين، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا استيقن الإنسان الطهارة فيبني أنه طاهر ولا يضره، وإذا استيقن الحدث فيبقى على حدثه حتى يستيقن الطهارة. طيب، المحدث، ما الذي يحرم على المحدث؟ قالوا: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنوب، ما الذي يحرم على الجنوب ونحوه ذلك، يعني ما سبق مس المصحف والصلاة والطواف وقراءة آية من القرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. الآن بيّن ما أحكام المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر. فقال المحدث حدث أصغر يحرم عليه مس المصحف بلا حائل لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم ولا ألا يمس المصحف إلا طاهر، طاهر يعني من الحدث. طيب ما حكم مس كتب التفسير؟ نكمل يا أخواني في حلقة اثنين بعد صلاة العشاء بإذن الله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.